سيد هادي، سيد أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق والمحلل السياسي من العاصمة طهران. دكتور قاينة هذا، السلام عليكم ورحمة الله.
الله وعليك السلام أستاذ مصطفى العزيز والمستمعين الكرام.
شكري وتقديري لكم لانضمامكم إلينا وإتاحة الفرصة هذه، ومقدمة طبعا نبارك لكم عيد الغدير الأغار، وجعله الله علينا عيدا مباركا وسعيدا إن شاء الله، وعلى الأمة الإسلامية وأتباع أهل البيت عليهم السلام. دكتور، في البداية يعني حدثنا عن ماذا تتمتع أو بماذا تتمتع منظمة شانغهاي من القدرات الحضارية للدول الأعضاء، وهل يمكن القول أن الدول الآسيوية يمكنها أن تبني حضارة بالاعتماد على الأخلاق والروحانية والعدالة والعقلانية واحترام كرامة الإنسان؟
بسم الله الرحمن الرحيم. فلسفة تأسيس منظمة شانغهاي للتعاون الأمني الاقتصادي بدأت بعد استبحال الأزمات على المسرح الدولي، وخصوصا في منطقة الباسيفيك و روسيا والصين وآسيا الوسطى، وبعد انفراد عقد الاتحاد ما يسمى الاتحاد السوفيتي.
نعم.
فأسست روسيا والصين وتاجكستان وقرغيزستان هذه المنظمة لقضايا أمنية في البداية، ولكن توسعت هذه المنظمة فيما بعد أول نواسي تشكيلها عام 1996، ثم توسعت في عام 2003 و2017 وإلى يومنا هذا تندرج، وفي الحقيقة تستضاف دول مهمة جدا. فهذه الدول التي تشكل منظمة شانغهاي هي في الحقيقة متمكنة، خصوصا اللاعبان الكبيران الأساسيان هما روسيا والصين اللذان يمتلكان حق النقض في مجلس الأمن، وهذا يعطي حصانة كبيرة وخلفية ودعامة أمنية قوية، وحتى على الهامش الاستراتيجي أستاذ مصطفى.
نعم.
فمنظمة شانغهاي تتطور وتنمو فصلا بعد فصل وحدثا بعد حدث حسب مسلسل ومسطرة كما يقال الأحداث الإقليمية والأحداث المناطقية، وخصوصا بعد المواجهات الاقتصادية والمنافسات الاقتصادية والعقوبات بين الصين وروسيا بين الصين وأمريكا، حصلت هذه الامتدادات الاقتصادية، ومن ثم تتطور على المستوى العسكري انشاءت. فانخراط إيران وعضوية إيران في هذه المنظمة لها ما بعدها
أستاذ
مصطفى،
سنتحدث
بها إن شاء الله.
إن شاء الله. دكتور، يعني هل برأيك يعني إيران يمكنها أن تضيف أمور عديدة لهذه المنظمة؟ حقيقة بما أن إيران تمتلك وتتمتع من حضارة عريقة وطاقات إنسانية مبدعة وموارد وثروات اقتصادية هائلة.
بكل تأكيد أستاذ مصطفى، شوف إيران بلد نفطي.
نعم.
وبلد ذو ثقل أمني وعسكري، وبلد وموقع استراتيجي.
صحيح.
يعني إيران بلد متمكن على المستوى التقني وفيما يتعلق بالنهضة الصناعية والبحثية بما يسمى الشركات البحثية العلمية دانش كونيان. هذه الفرص وهذه الصناعات التي أظهرت العالم كذلك يعني أعطت لإيران موقعا متميزا.
نعم.
يطمع أي بلد أن يقيم علاقات واسعة وطيبة ومتنوعة مع جمهورية إيران الإسلامية، فما بالك تنخرط في مجموعة مثل شانغهاي، وهي أكيد ستستفيد من مساحات شانغهاي، من قدرات شانغهاي، ومن قدرة الهامش المناورات في هذه المنظمة التي في الحقيقة يعني لها موقع جغرافي متميز، لها قدرات تجارية اقتصادية مالية ومصرفية وما إلى ذلك، وخصوصا هي الآن اتفقت على أن تتعامل بغير الدولار، وهذا مهم جدا. كثير من هذه الدول حتى منظمة البريكس وكثير من العلاقات الصناعية بإيران وبين الدول الأخرى تتفقان وتتوائمان في الابتعاد عن سلطة وهيمنة الدولار. فكما أشار السيد رئيسي في خطابه عندما أعلن رسميا عن عضوية إيران في شانغهاي، قال أنه هذه المنظمة ستتيح لإيران وللدول الأخرى معالجة كثير من القضايا ذات الاهتمام على المستوى الأمني، على مستوى البيئة، على مستوى المخدرات، على مستوى مواجهة ومحاربة الإرهاب ومحاربة العقوبات الأمريكية وهيمنة الدولار. فأشار إلى كثير من الإمكانات التي تمتلكها إيران تستطيع أن تضعها تحت تصرف الدول الأعضاء، ويرجع ريعها أكيد بعدها إلى إيران إن شاء الله.
نعم إن شاء الله. وإلى جانبها كل ما تفضل به السيد رئيسي من أمور، وأنتم أشرتم إلى تطور هذه المنظمة حسب مصطلة الأحداث الإقليمية والمناطقية، هل يمكن القول دكتور يعني منظمة شانغهاي يمكنها أن تكرس نظام التعددية في العالم المعاصر؟
هي منصة ومرحلة تمهيدية لمأسسة نظام ذات أقطاب متعددة ومحاور متعددة، ويعني بات حتى الأمريكي سير مصطفى العزيز يعترف أنه ما يعني على لسان ويليام بيرز رئيس الـIA مخابرات المركز الأمريكية، قال ما عادت أمريكا هي القطب الوحيد الذي يستطيع أن يتصرف كما شاف العالم. ولكن كذلك نؤكد من أنه لم نفقد تأثيرنا على ساحات في الحقيقة التغييرات ومستجدات الأحداث. يعني لم يعني يعترف بصورة غير مباشرة أنه ما عادت في الحقيقة أمريكا هي الوحيدة ذات القطب الأحادي، ولكن لم تفقد تأثيرها على الأحداث في العالم، ولم تنزوي، لم نسمح لأمريكا أن تنعزل. هكذا هو اعتراف ناهيك عن البلدان والحكومات الأوروبية التي بدأت تتهيأ وتتعبأ لنظام متعدد الأقطاب والمحاور. يعني تصريحات واضحة من الدول الشرقية، سماحة السيد القائد لما حكى عدة مرات أنه نحن على أعتاب ولادة نظام متعدد الأقطاب، نظام عالمي جديد، ولكن كان بحاجة إلى تمهيدات، بحاجة إلى الزمن، وكذلك تحضيرات. وهناك تعقيدات أكيد تتواجه ولادة هذا النظام العالمي المتعدد المحاور.
نعم. وإلى جانبه نحن رأينا يعني في البيان الختامي لهذه القمة الافتراضية بقيادة الهند أكدوا على أن العقوبات الاقتصادية الأحادية تتعارض مع القانون الدولي وتنعكس سلبا على العلاقات الدولية، وهذا أيضا من المؤشرات التي يمكن أن تقود العالم نحو التعددية وتطوي صفحة الأحادية القطبية. في خطابات هذه الدول في هذه المرحلة وهذا ما جرى من القمة الافتراضية أنهم أكدوا إلى تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان، الدول الأعضاء أكدت على هذه المسألة من منطلق تأييدها للتسوية السلمية وإنتاج لغة الحوار للنزاعات بين الدول، طبعا مع التأكيد على أن المنظمة ليست ضد أي دولة أو منظمات دولية أخرى. ما أهمية هذه المسألة وهذه النقطة؟
يعني إن لم تتشكل حكومة وفاق وطني أو حكومة موحدة وتجمع تحت مظلتها التنوع الأفغاني الموجود، هناك إثنيات، هناك قوميات، هناك بلوش، هناك فشتون، هناك هزارة، هناك طاجيك، هناك تركمان، وهناك كذلك سنة وشيعة وأحزاب أخرى، مذاهب أخرى، طوائف أخرى، هناك تيارات سياسية كانت في زمن الحقيقة الأنظمة السابقة. فلا يمكن لطالبان أن تنفرد لوحدها لإدارة هذا البلد. والآن كل الدول لم تقيم أي سفارة ولم تقيم أي علاقة دبلوماسية رسمية دولية وفق البروتوكولات ووفق المعاهدات المعترف بها دوليا. فإن لم يعني تقبل طالبان أن تدعو الآخرين، طبعا هي لا تنكر هذا من مكرها طبعا حكومة طالبان، إنه نعم هذا موضوع مهم جدا، ولكن هذا مضى أكثر من سنة ولم نشاهد أي تغيير وحتى أي تحضير لمشاورات، استشارات، دعوات للطوائف الأخرى، الإثنيات الأخرى، المذاهب الأخرى، الشخصيات السياسية، التيارات السياسية الأخرى. ولهذا نرى يوما بعد يوم أنه تتفاقم الأحداث في أفغانستان، وكذلك تتوجه دول الجوار من أنه متى حقيقة يريد يرجع قادة الطالبان، يرجعون إلى رشدهم ويتعاملون وفق المداولات ووفق الأعراف الدولية المتعارف بها.
نعم.
لا يمكن أن يحكوا بشكل قبائلي وبشكل في الحقيقة ميليشياوي إذا صح التعبير. يعني الآن طالبان ليس لها ذلك الهيكل التنظيمي للدولة، ما يسمى بدولة ملات الحكومة والشعب. أين هو دور الشعب؟ أين في الحقيقة المسار الديمقراطي لكي يختار الشعب ما يريده؟ لماذا منعوا الدراسة للبنات للثانويات والتعليم العالي؟
صح.
هذه عمليات يعني ترجع بنا إلى حكومة طالبان الأولى التي كان يتزعمها ما يسمى بخليفة المؤمنين ملا محمد عمر، وهذا يستدعي إلى نظر إعادة الحقيقة قراءة مجددة لحكومة طالبان، وإلا ستبقى منعزلة ويرجع في الحقيقة آثارها السلبية إلى الشعب الأفغاني.
أنا أنتقل إلى يعني جانب آخر، مسألة تنفيذ خارطة الطريق لزيادة حصة العملات الوطنية في التبادلات المالية بين الأعضاء المعنيين، كما أشار الرئيس الإيراني. يعني نظام الدولرة أداة ابتزازية أصبحت طبعا لبسط الهيمنة والسيطرة على العالم. هل يمكن القول أو هل بات العالم اليوم في طريقه لإلغاء نظام الدولرة في ظل ظهور يعني أحلاف تكتلات إقليمية كبرى مثل شانغهاي؟
يعني شوف، خلينا نكون واقعيين أستاذ مصطفى.
نعم.
الدولار ما زال مهيمنا على كثير من الحكومات العالم،
لا شك،
وهناك كثير من المداولات، كثير من المشاريع الكبرى تتداول بالدولار مع فيما بين الدول، وما زال نظام سويفت مسيطرا ومهيمنا. ولكن بمرور الزمن يجب أن تفكر الدول التي ابتعدت عن التعامل بالدولار، سواء اختراع عملة دولية مشتركة جديدة في مقابل الدولار، أو سواء مأسست آلية تعوض عن النظام سويفت المالي المصرفي، وعندئذ كما قال السيد رئيسي يتفق على عملة موحدة، ولكن تقيم كل حكومة قيمها بالعملة هذه الموحدة، لأن كل بلد له قيمته الخاصة لبضائعه، لمنتجاته، لصادراته، لوارداته، كل بلد له قيمة. أنا عندي مثلا برميل النفط كذا دولار، ربما البلد الآخر يريد أن يبيع النفط أرخص أو أغلى من ذلك. إذن هذه عملية معقدة جدا، ولكن يجب أن تبدأ هذه الدول بالتفكير.
نعم.
إنه كيف عندما نتحدث ونقول نريد أن نتعامل بالعملة الوطنية، من الذي سيجمع يعني مخرج مشترك لهذه العملة الوطنية في بين الدول بين بعضها؟ إذن العملية معقدة شوية، ولكن نبت أنه
قبل
هذه الدول على الأقل الآن فيما بينها بالعملة الوطنية أو بصورة تهاتورية.
نعم.
أو بصورة توافقية. هذه هي مقدمة لحقيقة مواجهة دولارة الدولار وتضعيفه، كما أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية أنه اتفاقات بين الدول للابتعاد عن الدولار هذا يشكل خطر كبير على وضع الدولار وعلى مكانة الدولار ودوره في التعاملات الدولية.
ألف تحية لكم الدكتور سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق والمحلل السياسي من العاصمة طهران، توقفتم معنا، شكرا جزيلا لكم دكتور.
حياكم الله. أهلا.